إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد الطيب، في مجلس من مجالس العلم والذكر، نتذاكر شيئا من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجالس الطيبة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، تتنزل فيها السكينة وتحفها الملائكة، ويذكر الله عز وجل من فيها عنده. عباد الله، نتذاكر في هذا المجلس ما سمعنا في قول الله جل وعلا وما أخبر الله سبحانه وتعالى به من وصية لقمان لابنه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه الوصية العظيمة التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها من لقمان، أوصى بها ابنه. ولقمان اختلف أهل العلم هل هو نبي أو غير نبي، وأكثر العلماء على أنه ليس بنبي، وإنما هو رجل صالح آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة، كما قال عز وجل في أول هذه الآيات: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والحكمة هي معرفة الأحكام وحكم هذه الشريعة وأسرارها، ويلزم من ذلك أن يكون عنده علم. فالحكيم ومن عنده حكمة فإنه عنده علم بأحكام الشريعة. ولذلك فسر أهل العلم الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. أوصى لقمان ابنه بهذه الوصايا العظيمة التي تشتمل على كبار وأصول وأهم مسائل الشريعة التي يحتاج لها المسلم. فبدأ بقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. نهاه وحذره من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك بالله أعظم الظلم وأظلم الظلم، أن تجعل لله سبحانه وتعالى ندا وهو الذي خلقك جل وعلا. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له ند أي مثيل ونظير وشبيه، تصرف له من العبادات والطاعات ما لا يصرف إلا لله، والله عز وجل هو الذي خلقك وهو الذي سواك وأوجدك وهو الذي أنعم عليك بالنعم، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده، فكيف تصرف العبادة لغيره؟ هذا من الظلم، أنك تصرف العبادة لغير من أوجدك ولغير من أمرك بعبادته وطاعته. الله جل وعلا هو الذي تفرد بخلقك وبإيجادك وبرزقك، وهكذا أيضا بالإنعام عليك وغير ذلك من الفضائل والنعم التي تفضل الله سبحانه وتعالى بها عليك، فهو الذي يستحق أن تكون العبادة له. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا يشمل كلا نوعي الشرك، فقوله لظلم نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ويكون صاحبه خالداً مخلداً في نار جهنم عياذاً بالله إن مات على هذا الشرك، كما قال الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فمثل هذا الشرك كالذبح لغير الله، واعتقاد النفع والضر في غير الله، ودعاء الأموات، وهكذا الاستغاثة بهم، وهكذا كذلك الحلف بغير الله على وجه التعظيم، وهكذا النذر لغير الله، وتعليق الحروز والتمائم، واعتقاد أنها تنفع وتضر بذاتها، أو كذلك الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة وتصديقهم فيما يخبرون به، كل ذلك من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام. وهكذا صرف العبادات من السجود والخوف وكذلك التوكل والرهبة والخشية إلى غير ذلك من العبادات والطاعات، سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. أو هكذا كذلك الشرك الأصغر، وهو كل ما كان وسيلة في الوقوع في الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله من غير تعظيم، كمن يحلف بالأمانة أو برأس أمه أو بحياته أو بالكعبة أو بالنعمة أو بغير ذلك من المخلوقات، فإن هذا من الشرك الأصغر. أو كذلك تعريق الحروز والتمائم من غير اعتقاد النفع والضر، وإنما هي سبب من الأسباب، فهذا من الشرك الأصغر. وهكذا أيضا كذلك كل ما كان وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر، ويعتبر من أكبر الكبائر ومن الظلم العظيم الذي ينبغي للمسلم أن يحذره وأن يحرص على توحيده لله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله جل وعلا وحده. وهذا يؤكد أهمية دراسة التوحيد ومعرفة ما يجب على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى من القيام بعبوديته والقيام بطاعته وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذه الوصية الثانية، الوصية بالوالدين وبيان عظم حقهما. ووصينا الإنسان بوالديه أي عهدنا إليه وأكدنا عليه وأمرناه أن يحسن إلى والديه، يحسن إليهما في معاملتهما ويقوم ببرهما وطاعتهما، كما قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، وخاصة إذا كبرا في السن فإنهما يحتاجان من العناية ما يكون أعظم من القيام بعنايتهما في حال قوتهما، فإنهما إذا كبرا في السن ضعفا واحتاجا إلى من يقوم بخدمتهما. ولذلك تأكدت أو أكد الله عز وجل القيام ببر الوالدين في مثل هذه الحال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وهذا إشارة إلى أنهما إن كبرا في السن كثرت مطالبهما وتعددت أوامرهما، فلذلك يحتاج من الولد أن يصبر عليهما وأن يتحملهما ولا يرد لهما أمرا، لا يقول لهما أف. أف كلمة مكونة من حرفين، نهى الله سبحانه وتعالى أن يقول الولد لوالديه أف إذا أمراه بأمر أو طلب منه شيء، فلا يقول أف. فإذا كان التأفيف محرما فكيف بما هو أعظم من التأفيف؟ إذا قال لا أفعل هذا أشد من قوله أف، وإذا قال لا أريد كذلك هذا أشد، وهذا كما يسميه العلماء بقياس الأولى. إذا كان التأفيف وكلمة أف المكونة من حرفين لا يجوز، فكيف بالكلمة المكونة من أربعة أو خمسة أحرف؟ هذا من باب أولى أن تكون منهياً عنها. فكيف برفع الصوت عليهما؟ فكيف بالاعتداء عليهما وضربهما بما ربما قد يحصل من بعض الأبناء العاقين تجاه والديهما؟ ربما يعتدي الولد على والديه بالضرب وكذلك بالبغي والاعتداء عياذا بالله. الله عز وجل يقول: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، وقل لهما قولا كريما، قولا طيبا لينا سهلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وكن عندهما ذليلا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ادعو لهما أن الله عز وجل يرحمهما كما اعتنى بك في حال صغرك، شقي عليك وأنت في المهد، ربما كانت الأم تمسح النجاسة منك وتسهر لنومك وتتعب لراحتك ثم تعاملهما بهذه المعاملة السيئة. هم يحرصون على راحتك وسلامتك وعافيتك، وربما تحملوا المرض وتحملوا الشدة من أجلك، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فلا يكون حالك كحال من قال: جهدتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حق مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي لها إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. هذا حال العاق الذي يعق والديه، يتعب الولد في تربية الأب في تربية ولده وفي الإحسان إليه، وهو يأمل إن كبر أن يضع عنه بعض هذا التعب الذي حصل منه، فإذا به يعامله معاملة سيئة ويترفع على والديه ويتكبر عليهما ويعاملهما بالإساءة. الله عز وجل يقول: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة على مشقة وتعب على تعب. الأم تتعب في ولدها منذ أن تحمل، وهي في وحام وفي ثقل وفي مرض وفي تعب، ثم في الولادة والنفاس، ثم في الرضاع والتربية، تعب فوق تعب ومشقة فوق مشقة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للأم من الحقوق ما هو أضعاف ما للأب. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أبوك. انظروا، جعل للأم ثلاثة حقوق. قال أهل العلم: وذلك لأن الأم تتعب في ولدها في حمله وفي ولادته وفي رضاعه وتربيته، فجعل لها ثلاثة حقوق على الأب. قال الله جل وعلا: وحمله وفصاله في عامين. حمله وفصاله أي رضاعه في عامين. واستدل بهذه الآية عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، مع قول الله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، مع أن الله عز وجل أخبر أن الرضاع مدته عامين كما في قوله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فبقي من الثلاثين الشهر ستة أشهر هي أقل مدة الحمل. قال: وحمله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. اشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك اشكر لوالديك اللذان كانا سببا في وجودك في هذه الدنيا وما أحسن به إليك، فإن ذلك من تمام شكر الله سبحانه وتعالى. واعلم أن مصيرك أن ترجع إلى الله وأن يحاسبك الله جل وعلا على أعمالك وما قمت به من طاعتهما أو من الإساءة إليهما، فستجد جزاء ذلك عند الله سبحانه وتعالى. إن الابن والولد مهما عمل لوالديه لا يستطيع أن يجزيهما أبدا. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لا يجزي ولد والدا، يعني مهما عمل من قيام بطاعتهما وبرهما ما يستطيع أن يجزيهما إلا أن يجد أباه أو أمه مملوك، عبدا مملوكا، فيشتريه ثم يعتقه فيحرره. وفي الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أن ابن عمر بينما كان في الطواف إذ رأى رجلا من أهل اليمن وهو يحمل أمه على ظهره وقد طاف بها وسعى وهو حاملها على ظهره ويقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم أتى إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر أتراني قد جازيتها، يعني بهذا العمل طفت بها وسعيت وحملتها على ظهري، هل قد جازيتها بما لها لي من البر؟ فقال ابن عمر لا ولا زفرة واحدة من زفراتها، هذا الذي عملته كله لا يساوي زفرة واحدة حين ولدتك. هذا يؤكد عظم حق الأم. وأيضا كذلك في الأدب المفرد الإمام البخاري أن رجلا أتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، قال ثم خطبها غيري فرضيت فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال له ابن عباس هل عندك أم؟ قال لا. قال فأكثر من الاستغفار ومن التوبة والإنابة إلى الله. فلما ذهب قال له من كان عنده لماذا سألته عن أمه؟ فقال ابن عباس لا أعلم عملا أفضل من بر الأم، لا أعلم عملا أفضل من بر الأم. رأى رضي الله تعالى عنه أن بره لأمه يعتبر من أفضل الأعمال التي تعينه على تكفير مثل هذا الذنب وهو سفك الدم الحرام. قال الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بعد أن أمر الله عز وجل وأخبر بعظم حق الوالدين ووجوب طاعتهما وبرهما وأن كذلك كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رضا الرب في رضا الوالدين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رضا الرب في رضا الوالدين، إذا رضي عنك والداك رضي الله سبحانه وتعالى عنك، وإذا سخط عليك سخط الله جل وعلا عليك، هذا إذا لم يكن أمرهما لك في معصية الله، وأما إن أمراك بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أمراك أن تكفر بالله أو أن تشرك بالله لم يجز لك أن تطعهما في ذلك، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لم يقل الله فعقهما وإنما قال لا تطعهما، لكن لهما الإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو كان كافرين، لو كان كافرين يجب أن تحسن إليهما لأنهما أبواك، لكن لا تطيعهما في معصية الله. جاء في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أمي جاءتني راغبة، أي تريد شيء من متاع الدنيا وهي مشركة، أفأصلها؟ فقال عليه الصلاة والسلام صلي أمك. قال صلي أمك، أمرها أن تصلها وأن تحسن إليها، وأن كونها كافرة لا يمنع ذلك من الإحسان إليها، لكن لا يطاع في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. ثم قال الله جل وعلا: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وهذا فيه كذلك تحذير للعباد أن الله سبحانه وتعالى مطلع على أعمالهم، إن قام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم فسيجدون أثر ذلك وثوابه عند الله، وإن ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهما وعقى والديهما فسيجدان ثواب ذلك عند الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل شيء مسطر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما تكون في شأن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فلا تظن أن الله عز وجل غافل عن عملك، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ما تفعله، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن تحسن إلى والديك، وأن تقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، وستجد أثر ذلك وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. هذه الوصية فيها إعلام وإخبار بعظيم وسعة علم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إذا ظلم أحدا من الخلق فليعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. إن تك مثقال حبة من خردل، وهي أصغر الأشياء، في صخرة أي في وسط صخرة صماء، أو في السماوات أو في الأرض في أي جهة من جهاتها يأتي بها الله، لا تخفى على الله سبحانه وتعالى إن الله لطيف خبير. فالله عز وجل لطيف خبير، يعلم جل وعلا دقائق الأشياء، ويعلم بواطن الأمور وسرائرها، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذه الوصية فيها إشارة إلى أنه ينبغي أن يراقب الله، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه في سره وعلانيته وفي ظاهره وباطنه، فليحسن أعماله وليحسن أفعاله وليصلح أقواله، وليعلم أن الله جل وعلا مطلع عليه. فلا يظن أنه إن خلا عن الناس أنه لن يراه أحد ولن يطلع عليه أحد، بل إن الله جل وعلا مطلع عليك. فلذلك ينبغي أن تحسن عملك، وأن تخلص في أفعالك، وأن تعلم أن الله جل وعلا معك أينما كنت، كما قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا يجعل في قلب العبد الخوف من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى، وإذا أيقن العبد بذلك كان ذلك سببا في إحسان أعماله وفي إصلاحها. ربما يقع في قلب الإنسان أن يرتكب شيء من المعاصي، ويزين له الشيطان ذلك ويوسوس له، لكن إذا تذكر وكذلك علم أن الله جل وعلا مطلع عليه، فإن ذلك مما يجعل العبد يبتعد عما حرم الله، وكذلك يكون حاجزا في الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمره بعد ذلك وأوصاه بإقامة الصلاة. والصلاة كما نعلم من أعظم الواجبات وأفرض الفرائض، وهي أعظم أركان هذا الدين بعد الشهادتين. أمر الله سبحانه وتعالى بها في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى آخر ذلك من الآيات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بإقامة الصلاة. وإقامة الصلاة يشمل أمورا كثيرة، منها إقامتها في أوقاتها، أن يصليها المرء في وقتها الذي حدده الشرع، ومنها كذلك أن يصليها بشروطها وأركانها وواجباتها. ليس المقصود أن تصلي، فربما يصلي الإنسان وهو في حقيقة الأمر لم يصلي. كم من الناس من ربما يصلي وهو يخل بأركان الصلاة، لا اطمئنان في الركوع ولا في السجود ولا في القيام من الركوع إلى آخر ذلك من مواضع الأركان التي يجب فيها الطمأنينة، فيكون حاله كحال المسيء في صلاته الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي فإنك لم تصلي. يقول: أنا صليت، لكن هل أقام الصلاة كما أراد الله؟ الجواب: لا، لا بد أن تؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، وهكذا يستحب أن تأتي كذلك بسننها. وهذا يوجب على العبد أن يتعلم الصلاة، كيفية الصلاة، كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أصلي صلاة صحيحة كما أمر الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا من العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم بعينه أن يتعلمه حتى يؤدي هذه العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك إقامتها في بيوت الله مع الجماعة، والله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولو أنكم تتخلفون عن الصلاة كما ولو أنكم تركتم الصلاة أي في المسجد لقد تضللتم عن هدي نبيكم. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فيجب على المسلم أن يقيم هذه الصلاة بالمداومة على أدائها والمحافظة عليها، فهي أعظم أركان الإسلام. ولا حظ للمرء إذا ترك الصلاة، كما قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. هذا منطوق الآية ومفهومها، أنهم إن لم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وبهذا استدل من استدل من أهل العلم على كفر تارك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: على أهل الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فاحذر أيها المسلم أن تلهيك شهوات الدنيا، أن تلهيك عن إقامة الصلاة وأدائها كما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. والله جل وعلا يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما هو السبب؟ اتباع الشهوات، شهوات الدنيا، إما من نوم وإما من تخزين. كم من يضيع الصلاة بسبب النوم ويجعل النوم عذر، وربما يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فوقتها حين يذكرها. ما شاء الله، فقه. يضيع الصلاة بحجة النوم، وهذا لا شك أنه لا حجة فيه، لأن هذا في حق من حصل منه ذلك من غير قصد، هو يريد أن يصلي ويريد أن يقوم لكن غلبته عيناه فلم يشعر بوقت الصلاة. أما نجعل ذلك ديدا ثم يستدل بالحديث فلا حجة له فيه. أو كذلك بالتخزين، يجلس يخزن ويضيع الصلاة، أو تجلس تحت شاشة التلفاز والنظر في وسائل الإعلام في المسلسلات والأفلام وغيرها، وهكذا ربما يسهر في الليل ثم ينام في نصف الليل أو قرب الفجر ويضيع الصلاة. أو كذلك أيضا من شهوات الدنيا البيع والشراء، وما يجلس في تجارته وفي دكانه حتى يخرج وقت الصلاة. هذه كلها من شهوات الدنيا التي حذر الله سبحانه وتعالى منها: واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فإذا تاب الإنسان ورجع إلى الله سبحانه وتعالى تاب الله سبحانه وتعالى عليه. قال بعد ذلك: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أمره بهذا الواجب العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف ما عرفه الشرع وأقره وحث عليه، والمنكر ما أنكره الشرع وحذر منه وذمه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات العظيمة التي يحصل بها قوام هذا الدين، ويحصل الخير فيها للمجتمعات بحصول الخير والأمر به والتحذير من الشر، وكذلك النهي عنه. والله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقيام هذا الواجب العظيم فيه سلامة الناس جميعا، كما أن تركه سبب لهلاك الناس جميعا. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لا تصيب من فعل الظلم ووقع الظلم خاصة، بل تعم الجميع إذا لم يقم المصلحون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون، لا يكفي صلاح النفس، بل ينبغي إصلاح الآخرين، وذلك بقيامهم بهذه الشريعة العظيمة، لأن ذلك سبب لاستقامتهم وسبب لتركهم للشر، وكذلك سبب لحصول الخير لهم جميعا. وفي الصحيح عن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها. هذا المثل يبين به النبي عليه الصلاة والسلام مدى أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، أي الذي يقوم بما أوجب الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والذي يرتكب المنكر أو يرى من يرتكبه ولا يبالي. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، إذا أرادوا أن يأتوا بالماء، مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، بدل أن نصعد إلى أعلى السفينة ونؤذي من فوق نجعل خرق في أسفل السفينة ويأتينا الماء من الأسفل. قال عليه الصلاة والسلام لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. وهذا مثل في من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن قيامهم بهذا الواجب العظيم سبب لنجاة الجميع، سبب لنجاة جميع الناس من عذاب الله ومن عقاب الله ومن تسليط الله للأعداء على أهل الإسلام. فإن المعاصي سبب عظيم للمذلة والهوان وتسليط الأعداء عليهم. فإذا قام المصلحون بهذا الواجب العظيم حصل الخير للجميع، وإن سكتوا وجعلوا المعاصي تنتشر والذنوب تتكاثر والمنهمكون في المعاصي يفعلون ما شاءوا لا منكر عليهم ولا كذلك محذر منهم، كان ذلك سببا في حصول البلاء على الجميع فيهلك الجميع عياذا بالله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المثل العظيم لنجوا ونجوا جميعا ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا. وسمعنا قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وانظروا انظروا إلى قصة أصحاب السبت من بني إسرائيل. قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله عز وجل ابتلاهم أن تأتي الحيتان والأسماك في يوم السبت شرعا، أي على ظهر الماء كثيرة، وهم ممنوعون من الاصطياد في هذا اليوم يوم السبت. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير السبت ما في صيد ولا سمك. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، فتحايلوا على شرع الله فأتوا بالشباك فوضعوها يوم الجمعة وأخرجوها يوم الأحد، تحايل على ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا حال كثير من الناس اليوم، من يتحايل على الحرام بأنواع الحيل في باب الربا وفي البيوع، أنواع من الغش والخداع والتحايل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. قال الله عز وجل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الناس كانوا في هذا الموقف على قسمين، قسم أنكر عليهم وحذرهم من مخالفة أمر الله ومن التحايل على أمر الله سبحانه وتعالى، وقسم سكتوا لم ينكروا عليهم وقالوا دعوهم وشأنهم. فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه نجى من أنكر عليهم، نجى من أنكر عليهم، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أخبر الله أنه أنجى ونجى من أنكر عليهم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وأخبر بنزول العقوبة والعذاب على من ارتكب ما حرم الله، وسكت عن القسم الثالث الذي سكت ولم ينكر. وذكر بعض أهل العلم أنهم يلحقون بمن فعل المنكر، لأن الساكت عن المنكر، الساكت عن المنكر على المنكر كالفاعل، كالفاعل، لذلك يلحقه الإثم إن لم ينكر. وهذا مما يؤكد أهمية هذا الواجب العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل وصف أهل الإيمان وأثنى عليهم بقيامهم بهذا الواجب العظيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. انظروا، جعل الله عز وجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدم على إقامة الصلاة لأهميته. وجاء في السنن من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير فهمها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وهذا حال كثير من الناس، إذا قيل له هؤلاء يفعلون منكر وهؤلاء كذا وهؤلاء، قال: إيش تريد منهم؟ إيش تريد منهم؟ أنت عليك بطاعة الله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال: وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه، أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. والحديث السنن وهو صحيح. فبين رضي الله عنه أنه ليس هذا مفهوم الآية، وإن مفهومها أن الإنسان ينكر، ينكر على المنكر ويفعل ما يستطيع، فإن استجيب له فالحمد لله، وإن لم يستجب له فقد أدى الذي عليه، وبعد ذلك لا يضره من ضل إذا اهتدى. وأما أن يترك أهل المنكر في مناكرهم وأهل المعاصي في معاصيهم ولا يبالي بذلك، فهذا من الخطأ العظيم الذي يقع فيه كثير من المسلمين. قال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. بعد أن أوصاه بالقيام بهذا الواجب العظيم أمره بالصبر، أن يصبر على ما يصيبه، لأن من قام بهذا الواجب لا بد أن يبتلى وأن يمتحن، فلذلك لا بد أن يعد نفسه للصبر، أن يصبر ويتحمل، فربما هذا يسبه وهذا يشتمه وهذا يتنقصه وهذا يستهزئ به إلى آخر ذلك من أنواع البلاء، فيحتاج أن يصبر وأن يعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير له، وأن يهيئ نفسه بهذا الواجب العظيم. وهذا حال الأنبياء والصالحون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه في بلائه. فالصبر على المصائب والابتلاءات لا بد أن يعد المسلم نفسه لذلك، وخاصة إذا قام بمثل هذا الواجب العظيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونعلم ما حصل للأنبياء من الابتلاءات العظيمة التي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها. قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، أي هذه من الأمور التي تحتاج إلى عزم وقوة وشدة، وكذلك أيضا أن تؤخذ بقوة وأن يصبر عليها الإنسان، وبذلك يحصل له الخير العظيم، ويكون ممن يسعى في إزالة الخسارة على البشر التي كتبها الله سبحانه وتعالى بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، كما قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت عندما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإنك توصي الناس بالحق أن يتمسكوا به وأن يعملوا به، وتحذرهم من مخالفته، وهكذا أيضا توصي غيرك بالصبر أن يصبر على ما كتبه الله سبحانه وتعالى عليه مما قد يصيبه من البلاء والمصائب، فتكون ممن استثنى الله عز وجل من أهل الخسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم قال بعد ذلك: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. لا تصعر خدك للناس، أي لا تميل بخدك تكبرا على الناس والترفع، ولا تمشي في الأرض مرحا أي تبخترا وتكبرا وترفعا واختيالا، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال متكبر مترفع فخور بنفسه معجب، فإن هذا الصنف لا يحبه الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه كذلك أيضا مع قوله بعد ذلك: واغضض من صوتك واقصد في مشيك، أي ليكن مشيك متوسطا ليس بالسريع ولا بالبطيء. واغضض من صوتك، أي لا ترفع صوتك ولا تكون سخابا صياحا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الحمار عنده صوت قوي وصوت مرتفع، ومع ذلك لم يكن ذلك منه على وجه المدح، بل هو مذموم، وهذا من الذم. وتشبيه الله عز وجل أو تمثيل بصوت الحمار مما يدل على تحريم الصخب والرفع الأصوات، لأن الله عز وجل شبه ذلك بأن أنكر الأصوات صوت الحمير. وهذا فيه وصية له بإحسان خلقه، أن يحسن أخلاقه في معاملة الناس، وأن لا يتكبر عليهم ولا يترفع عليهم، بل يتواضع لهم ويحسن معاملتهم. وحسن الخلق كما نعلم عبادة عظيمة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن من حديث أبي هريرة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا تجدون هذه الشريعة العظيمة قد جاءت بالمصالح العظيمة التي يحتاج لها الناس في أمور دينهم ودنياهم وفي معاملة بعضهم لبعض، فقد أمرت بصلة الأرحام، وأمرت ببر الوالدين، وأمرت بحسن الجوار، وكذلك أيضا بحسن التعامل، تعامل الناس بعضهم مع بعض. كل ذلك مما يدل على كمال هذه الشريعة. وهكذا كذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن الخلق، وبين أن كمال خلق الإنسان من كمال دينه وإيمانه. قال عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أبي هريرة: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. يقول ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. هذا إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. في حديث عائشة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. درجة الصائم القائم، الصائم أي الصائم لله الذي صام النهار، والقائم الذي قام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبلغ هذه الدرجة صاحب الخلق الحسن. وفي حديث أبي الدرداء كذلك في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء في الميزان أثقل يوم القيامة من حسن الخلق، ليس شيء في الميزان أثقل يوم القيامة من حسن الخلق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس خلقا، والله عز وجل وصفه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فيجب على المسلم أن يحسن خلقه في معاملته للناس، أن يحسن خلقه في معاملته للناس، يتواضع لهم، ويعلم أن تواضعه للناس رفعة له عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ويقول عليه الصلاة والسلام: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. إذا أردت الرفعة فتواضع، تواضع للناس، اجعل نفسك لا شيء، اجعل نفسك لا شيء، لا ترى أنك مترفع، أن لك منزلة عالية ولك منزلة مرتفعة، فإنك بذلك تصغر في أعين الناس. لكن استحقر نفسك، استحقر نفسك، واجعل نفسك ذليلة حقيرة لا قيمة لها، تجد أن الله سبحانه وتعالى يرفعك. لكن لا تفعل هذا لقصد الرفعة، لا تفعل هذا لقصد الرفعة، افعله لله، تواضع لله لأجل الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يجعل لك الرفعة في قلوب الناس. واحذر، انظر إلى تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق وأكمل الخلق. كان عليه الصلاة والسلام يمر على الصبيان فيسلم عليهم، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه: تأتي الجارية الصغيرة وتأخذ بيده فيذهب معها عليه الصلاة والسلام، من لقي ابتسم في وجهه وسلم عليه معاملة في غاية الحسن. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وجه مبتسم فرح، تدخل الفرحة على قلبه، لأنك إن لقيته بوجه عبس ووجه متقلم متغير، هذا يوقع الشحناء في القلوب، يقول في نفسه: لماذا، لماذا واجهني بهذا الوجه؟ ماذا فعلت له؟ هل أخطأت علي؟ هل كذا؟ هل كذا؟ لكن تقابله الوجه مبتسم، تدخل الفرحة على قلبه، فيحصل بذلك المودة والمحبة. واحذر من الكبر، واحذر من الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، يعني ألبس ثياب جميلة والنعل الجميل، هل هذا من الكبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس أي استحقارهم. هذا هو الكبر، أن ترد الحق ممن جاءك به، والواجب على المسلم أن يقبل الحق ولو كان ممن هو دونك، ولو كان أقل منك علما، ولو كان أصغر منك سنا، لأن الصادق يريد الحق وأن يعمل به، فهو لا يبالي بمن جاء به. لكن المتكبر ما يقبل الحق ممن جاءه به، هذا من صفات المتكبرين عياذا بالله، يرد الحق ولا يقبله. أو كذلك يستحقر الناس، هذا كذا وهذا من الطبقة الفلانية وهذا من الطبقة النازلة، استحقار وكذلك ترفع عليهم، هذا عياذا بالله من الكبر الذي ينبغي أن يحذر منه المسلم. كذلك في معاملة المسلمين، ربما يترفع عليهم، يأتي من يكلمه ويعطيه ظهره، هذا هو الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه، هذه من أخلاق أهل الكبر، ليست من أخلاق أهل الإيمان وأهل التواضع. يمشي وهو مفتخر مترفع معجب بنفسه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي مختال في مشيته معجب بنفسه إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. خسف الله سبحانه وتعالى به بسبب ترفعه وتكبره على الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. لما تكبروا وترفعوا على الناس ورأوا الناس مثل الذر، الله عز وجل يحشر المتكبرين أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل. على ماذا يتكبر الإنسان؟ تتكبر بما أتاك الله من مال، أو تتكبر بما أتاك الله من جمال، أو تتكبر على ما أتاك الله من علم، هذا كله فضل الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تحمد الله وأن تشكر الله وأن تقابل هذه النعمة بالشكر لا بالكفر. ثم ما الذي يفرق بينك وبين غيرك من الناس؟ ما الفرق بينك وبين غيرك من الناس؟ أنت خرجت من فرج أبيك، ثم خرجت من فرج أمك، وغيرك من الناس كذلك، تعيش في هذه الدنيا وأنت تحمل العذر والنجاسة في بطنك، والناس مثلك، وإذا مت أصبحت جيفة والناس مثلك، لماذا تتكبر؟ يذكر أن مالك بن دينار رحمه الله مر عليه رجل متكبر مفتخر في مشيته، فلما رآه نظر إليه فقال هذا المتكبر: أما تعرفني؟ ما تعرف من أنا؟ قال: نعم أعرفك. قال: أنت أولك نطفة مذرة، نطفة حقيرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت فيما بين ذلك تحمل العذرة، أي نجاسة، هذا أنت، مثلك كمثل غيرك، لماذا التكبر والترفع؟ فلذلك ينظر المسلم في نفسه، ينظر في أعماله، ينظر في أقواله، ينظر في معاملته للناس، يحسن أعماله ويحسن أقواله ويصلح أحواله، فإنه في هذه الزمن أو في هذا الوقت يعيش في الدنيا، وغدا ينتقل من هذه الحياة، فهو يحتاج أن يصلح من نفسه وأن يصلح من حاله، وأن كذلك يصلح أقواله ويصلح طاعاته وعباداته ويصلح ماذا أفعاله ومعاملته للناس، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بعمل حسن وبعمل صالح يكون زادا له عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على القيام بمرضاته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.